إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الأفاضل في هذا المجلس العامر، مجلس الشيخ الكريم شيبان هاجري حفظه الله تعالى ورعاه. موضوعنا كما أعلن عنه وهو كيف ندعو النصارى، والمقصود كيف ندعو النصارى إلى دين الله تبارك وتعالى. لا يخفى عليكم أيها الأفاضل أن الدعوة إلى الله من أجل العبادات، وهي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والعبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكما أننا لا نصلي إلا كما صلى عليه الصلاة والسلام: خذوا عني صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا نحج إلا كما حج، ولا نصوم إلا كما صام، كذلك لا ندعو إلا كما دعا عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله تبارك وتعالى منهج الدعوة إلى هذا الدين العظيم في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام، فأمر الله عز وجل نبيه بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقي، هذه سنتي، أدعو إلى الله لا إلى أحد غيره. ندعو إلى الله عز وجل، لا ندعو إلى انتماء معين، ولا إلى تجمع معين، ولا إلى جمعية معينة، ولا إلى حزب معين، بل ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. لم يقل الله تبارك وتعالى على علم، بل قال على بصيرة، لأن البصيرة يا إخوان مرتبة أعلى من العلم. يلخصها بعض العلماء في ثلاثة أمور عليكم السلام، فيقول: إن البصيرة في الدعوة أن يعلم الإنسان ما يدعو إليه، وأن يعلم حال المدعو، وأن يعلم طرق ووسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه البصيرة عمليا، وكان ينبه أصحابه في دعوتهم إلى الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يخبره بحال الذين سيدعوهم إلى الله عز وجل. لأن الإنسان يا إخواني إذا كان لا يعرف معتقد من يدعوه، ومنهج من يدعوه، وسلوك من يدعوه، وديانة من يدعوه، فإنه ستتعسر عليه الدعوة كثيرا. تدعوه إلى ماذا؟ هل دعوة المسلم العاصي كدعوة المسلم المبتدع، كدعوة الكافر الوثني، كدعوة الملحد؟ الجواب لا، مختلف. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لطوائف متعددة من البشر. ذكر لنا قصة موسى مع فرعون الذي يزعم أنه رب السماوات والأرض. وذكر لنا مناظرة إبراهيم مع عبدة الكواكب، وذكر لنا مناظرة إبراهيم مع أبيه وعبدة الأصنام كيف كان يدعوهم، وذكر الشيء الكثير من قصصهم عليهم الصلاة والسلام. ولذلك العلم بحال المدعو من أهم أسباب نجاح الدعوة. ولذلك قسم العلماء الدعوة إلى قسمين: القسم الأول دعوة تأسيسية، والقسم الثاني دعوة تصحيحية. الدعوة التأسيسية هي التي تتجه إلى غير المسلمين، والدعوة التصحيحية تتجه إلى قسمين من الناس وكلاهما من المسلمين. القسم الأول أهل الذنوب والمعاصي، والقسم الثاني أهل البدع والأهواء. فهؤلاء يدعون دعوة تصحيحية لتصحيح ما عندهم من ذنوب ومعاصي أو بدع مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدعوة التأسيسية لغير المسلمين فهي دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الدخول في الإسلام. حتى هؤلاء يا إخوان الكفار يرعاكم الله ليسوا سواء، صح؟ لم يعامل الله سبحانه وتعالى الكفار معاملة واحدة، بل خص بعضهم ببعض الأحكام. فمثلا أهل الكتاب يجوز أكل ذبائحهم إذا ذبحت بالطرق الشرعية، وأهل الكتاب يجوز نكاح نسائهم المحصنات. وقد يذكر في هذا المقام قضية الجزية، لكن الصحيح أن الجزية تكون لكل مشرك، لكل رجل كافر غير مسلم تؤخذ منه الجزية إن لم يدخل في الإسلام، ويسقط قتاله إن قبل بالجزية. موضوعنا اليوم يا إخوان حول دعوة النصارى. لن أتكلم عن صفات الداعية التي يجب عليه أن يتحلى بها من العلم والصبر والحلم والقول الحسن والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، كل هذا معروف ومعلوم لديكم، لكن سأذكر نفسي وإخواني ببعض الأمور المتعلقة بأهل الكتاب النصارى. النصارى يا إخوان، حين نقول دعوة النصارى فهذا الموضوع أو هذا العنوان يندرج تحته مواضيع كثيرة، منها مواجهة التنصير، مواجهة التنصير، ومنها دعوة النصارى إلى الإسلام. المقصود بمواجهة التنصير التصدي للمنصرين وشبهاتهم ودعواتهم إلى آخره. لا يكاد يوجد بيت في الكويت إلا وفيه على الأقل قناة تنصيرية واحدة، وصاحب البيت لا يعرف هذه القناة. قناة تخترق البيوت، تشكك المسلمين في دينهم، يرتد من يرتد ويكتم ردته والعياذ بالله دون أن يشعر به أحد. وأذكر أحد الأطباء في مستشفى الصباح، طبعا هو من جنسية غير كويتية لكنه ولد في الكويت، نشأ في الكويت، وأقاربه كلهم يعملون في إحدى الجمعيات الخيرية، ومع ذلك هذا يا إخواني تنصر بسبب قناة من القنوات الفضائية، ورحل إلى أمريكا ولا زال على الكفر عافانا الله وإياكم. كان بعض المشايخ نزل الكويت من مصر ينزل في بيته. إذن التصدي لشبهات النصارى وللمنصرين هذا شأن، والشأن الثاني دعوة النصارى إلى الإسلام. ولا يخفاكم يا إخواني أن النصارى كالمسلمين في تفاوتهم، ألا يوجد مسلم جاهل في دينه؟ نعم. ألا يوجد مسلم عالم في دينه؟ نعم. هم كذلك وأشد، منهم الجاهل ومنهم العالم. فالدعوة المتجهة إلى النصارى لا بد أن تقوم على أمرين، وتقديم أحدهما على الآخر يرجع إلى حنكة الداعية إلى الله عز وجل. الأمر الأول إثبات أن الإسلام حق، وهذا الأمر أول عتبة فيه وأول أساس يوضع فيه لتثبت أن الإسلام حق أن تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا الآن شخص يا إخوان، أكثر الأخوة اللهم بارك من الملتحين، أحسبهم على خير والله حسيبهم، وحتى غير الملتحين، قد يأتيك شخص، أنت سافرت إلى الغرب، جلست في البلد، تعمل في النفط، تعمل في مكان، يأتيك شخص غير مسلم يحمل أي معتقد، ثم يقول لك يا فلان أثبت لي أن محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا. من يظن من الإخوة أن النصارى يعرفون الحق وأنهم يكابرون وأن الإسلام صورته مشرقة؟ هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. صورة الإسلام في الغرب مأساوية، كما تعتقد أن كتاب النصارى محرف يروج عندهم أن القرآن محرف ومتناقض، كما تعتقد أن عندهم مخازي وبلايا، هم يروجون أمور كثيرة، أمورا كثيرة يرونها مخازي وبلايا في الإسلام. ويكفي أن تعرف معلومة واحدة، والعهدة على الناقل، الكتب التي تتكلم عن الإسلام في الغرب 95% منها كتبها أعداء الإسلام. تذهب تشتري كتاب عن الإسلام، تشتري كتاب عن شيروش، رجل خبيث مخبث يلبس تلبيسات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأذكر في جامعة أيوة في ولاية أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، كنا وفد من وزارة الأوقاف، جلسنا مع بروفيسور مسلم اسمه أحمد من المغرب، فقنا الله وإياه للخير، يدرس مادة الإسلام للمسلمين وغير المسلمين. يا إخواني، هذا البروفيسور لا يحسن قراءة الفاتحة، بروفيسور مسلم يدرس مادة الإسلام. هذا حتى سألته، أنت من أين تستقي المادة العلمية اللي تطرحها لهؤلاء الناس؟ قال من بعض المقالات الصحفية. تخيل رجل مسلم ويؤتى به للمحاضرة على أنه بهذه الصورة وهذه المسميات بروفيسور ويدرس مادة الإسلام، ثم تكون هذه حصيلته العلمية، ثم حدث ولا حرج عن الأسئلة التي يستشكل الإجابة عليها، وإذا اضطر قدم التنازلات، بمعنى أنه ينكر شيئا موجود في الإسلام، تعدد الزوجات، قل لا ما في تعدد الزوجات، هذا الكلام كان في فترة وانتهى الآن. قضية شهادة المرأة، يقول لا شهادة المرأة هذه ملغية، شهادة المرأة والرجل سواء، هذه الحرية وهذا الإنصاف وهذا العدل إلى آخره. ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ دعاهم إلى ذلك الجهل. هذه حال الكتب التي تتحدث عن الإسلام، هذه حال الذين يمثلون الإسلام في الخارج. يا أخواني، بدون مبالغة بدون مجامل كلام سنسأل عنه أمام الله عز وجل، تسمع عن المركز الإسلامي الفلاني والإمام من المسجد الفلاني، بدون مبالغة الأكثر فيهم ناس مرتزقة، ناس أهل أكل لأموال الناس بالباطل. وأنا زرت مركز الشيخ جابر رحمه الله في نيويورك، القائمون عليه أناس مرتزقة فتحوا محلات وأجروها في المركز، مركز باسم الأمير رحمه الله، يجمعون التبرعات كل جمعة للمركز، مع أن المركز من أفخم المراكز في العالم ككل وليس فقط في أمريكا. هؤلاء يشوهون صورة الإسلام أكثر وأكثر. ولا يخفاكم يعني ما حدث وما يطبل له، آلاف الأنفس تقتل باسم الجهاد في سبيل الله، بنايتان عظيمتان يعمل فيهما الآلاف من الأبرياء وغير الأبرياء يقتلون باسم الجهاد في سبيل الله. وطبعا تنشر الصور العاطفية التي تهز الوجدان، رجل يخرج القطعة المنديل من الشباك ويشير بها، وامرأة تترك رسالة مسج لزوجها إلى آخره، مآسي. ثم نقول للناس ادخلوا الإسلام. الأمر خطير يا أخوان، ليس بالأمر السهل أبدا. هذا في الغرب، هنا لله الحمد الوضع أخف. أنا أقول هذا الكلام حتى لا يتحمس المتحمس ويأتي ليدعو أحد النصارى، حتى لو كان نصراني يعمل عندك في البيت خادم أو خادمة، تظن أنه لا يفقه شيئا، لن يطرح عليك شيء. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب؟ قال العلماء: ينبه معاذ رضي الله عنه ليستعد لمقارعة الحجة بالحجة. وأهل الكتاب يا إخواني خصهم الله تبارك وتعالى حتى في جدالهم، فقال تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ليس معنى الذين ظلموا نجادلهم بالتي هي أسوأ، لا. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لكن هذا الذي ظلم لا ينفع معه جدال، لذلك يترك الجدال معه. لا نقول نجادله بالتي هي أسوأ أبدا. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يتبجح كثير منا في اتباعه وأننا على سنته، والله أعلم لو كل منا وضع نفسه في الميزان هل فعلا يحتذي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه يخدع نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه اليهود فيقولون: السام عليك يا محمد. الآن لو دخل واحد يهودي وسبنا ونحن جلوس ككل، مو يهودي، لو دخل مسلم عاصي من العصاة أو فاسق من الفساق ورمى علينا كلمة من الكلمات المعروفة، كيف سيكون الرد؟ قالت عائشة: وعليكم السام واللعنة. في رواية خارج الصحيح: يا إخوان القردة والخنازير، يا إخوان القردة والخنازير. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مهن يا عائشة. قالت: يا رسول الله لم تسمع ما قالوا؟ قال: وألم تسمعي بما أجبتهم؟ يطبق كتاب ربه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن إذا أردت أن تفاتح نصرانيا في موضوع، وأنا طبعا أقول بكل صراحة لا يحق لأحد أن يفتح موضوعا مع نصراني إلا وهو متحصن بالعلم، علم بما يدعو إليه، علم بالشبهات التي قد تطرق وتطرح، وهي بالمناسبة شبهات مشتركة يطرحها العلماني، يطرحها من يسمون بالليبرالية، يطرحها الرافضي، يطرحها القرآني، يطرحها النصراني، يطرحها اليهودي، شبهات معروفة تطرح. لكن كما قال الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولا يظنن ظان أن هذه الشبهات كلها شر أبدا يا إخوان. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح، كتابه الجواب الصحيح، أن الشبهات لها فوائد عظيمة. ذكر منها رحمه الله أن في إثارة الشبهات في وجوه الأنبياء وأتباع الأنبياء تأكيد للحق. كيف ذلك؟ قال: من خلال الرد على هذه الشبهات. وشيخ الإسلام معروف القاعدة عنده التي بنى عليها كتابه العظيم درء التعارض، أنه لا يستدل أهل الباطل بدليل إلا وفي هذا الدليل ما يدحض باطلهم، لكن لا يوفق إلى ذلك إلا من وفقه الله، الله يجعلني وإياكم منهم. إذن يا إخواني هذا فيما يتعلق بصد الشبهات. طبعا الشبهات تكاد تكون محصورة في أمور معينة، قد يطرح عليك شبهة في القرآن، إما في جمع القرآن أو في قضايا نزول القرآن أو في الناسخ والمنسوخ أو يطرح عليك شبهة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يطرح عليك شبهة تتعلق بالمرأة، وهذا الملف ملف المرأة هو الذي يدندنون عليه كثيرا، وهو الذي مع الأسف يصد الكثير عن سبيل الله تبارك وتعالى، مع أن للعلم المرأة أقرب إلى الاستجابة من الرجل، بشرط أن تكشف لها الشبهات المطروحة. ليش ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل على النصف؟ لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ لماذا الرجل يعدد والمرأة لا تعدد؟ شبهات لا بد أن تطرح، وأمرها سهل يسير. بقيت المسألة المهمة جدا، وهي كيف ندعو النصراني. الديانة النصرانية يا إخوان كلها تقوم على أمور. الأمر الأول أن المسيح هو الله، وهذه العقيدة الآن بدأ يظهر من يحارب هذه العقيدة. إذا سمعتم عن طائفة شهود يهوى أنشطت الطوائف في أوروبا، هذه الطائفة تنكر هذه العقيدة، بل ترى أن المسيح ليس إلا رسول. طائفة المتحدون لأجل المسيح في أمريكا أكبر الطوائف الآن في أمريكا، ترى أن المسيح ليس إلا رسول. طائفة الموحدين في أوروبا كلها ترى أن المسيح ليس إلا رسول. قد يقول قائل أن هذه الطوائف والله زين دعوتها أقرب، لا، هذه الطوائف أصعب دعوتها من دعوة الذين يعتقدون أن المسيح هو الله. الاعتقاد بألوهية المسيح، الاعتقاد بالتثليث، الاعتقاد بالصلب والفداء، الاعتقاد بعصمة الكتاب المقدس، هذه العقائد لكي تثبت أن النصرانية باطلة عليك أن تدمر هذه العقائد، أو تركز على شخصية من الشخصيات. إن سقطت سقطت الديانة النصرانية، شخصية بولس الرسول كما يسمونه. جيد، لا تظن المسألة صعبة، المسألة في غاية السهولة يا إخوان. بولس هذا كان يسرق الكنائس، في كتابهم مذكور بولس كان يحارب النصارى، يعذب كل من يؤمن بالمسيح عليه الصلاة والسلام. بولس له مخازي، يعترف أنه كذاب، يعترف أنه كذاب ويعترف أنه منافق في كتابهم، لكنها قلوب أصابها العمى عفانا الله وإياكم. ألوهية المسيح ترى إسقاطها من القرآن من أسهل ما يمكن، لا إله إلا الله، لأن المسيح يا إخوان أكثر شخصية في العالم في التاريخ حصل عليها جدال وحصل عليها اختلاف، حتى أكثر من شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن المسيح هناك أناس يعتقدون أنه هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهناك أناس يعتقدون أنه أسفل السافلين وهم اليهود، وهناك أناس يعتقدون أنه من أولي العزم من الرسل، صح؟ من هم؟ المسلمون. وهناك أناس أصلاً يعتقدون أنه خرافة لا وجود له، لا يوجد ذكر للمسيح في التاريخ، هكذا يرون الهندوس والبوذيون إلى آخره. هذه العقائد الثلاث، عقائد النصارى وعقائد اليهود وعقائد المسلمين، الله تبارك وتعالى فصل بينها في آية واحدة من القرآن، آية واحدة. أول ما نطق المسيح ماذا قال؟ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. ماذا قال؟ قال إني عبد الله، إني عبد الله، كلنا عباد الله، ماذا ميزك الله عن بقية العباد؟ كيف نرد على اليهود؟ آتاني الكتاب وجعلني نبيا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لماذا تكفرون به أيها اليهود؟ ألم يأتكم موسى وجاء يوحنا يحيى وجاء قبلهم إبراهيم وجاء يوسف وجاء من أنبياء، لماذا كفرتم بالمسيح؟ قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كلمة واحدة صديقة، لا يمكن أن تكون زانية كما يقوله اليهود، أليس كذلك يا إخوان؟ صديقة، فهي ليست أم الإله كما يقول النصارى. كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. أين هذه الآيات؟ كانا يأكلان الطعام، المسيح وأمه. ماذا نستفيد من قوله تبارك وتعالى كانا يأكلان الطعام؟ ها يا أخوان، بشر، لماذا لم يقل كانا بشر؟ ها يقول قائل الطعام يدل على العجز والحاجة للغير، صح؟ الجواب صح، لكن لماذا لم يقل كانا يمرضان، كانا ينامان؟ لماذا قال تبارك وتعالى كانا يأكلان الطعام؟ الطعام يا إخواني إذا أكله الإنسان يحتاج إلى شيء بعده؟ يحتاج إلى الخلاء أم لا يحتاج؟ هل يليق بالإله أن يكون هذا وصفه؟ هل يليق بخالق السماوات والأرض أن يحتاج إلى مثل هذه الأمور؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. القرآن يا إخواني من خصائصه أنه ليس فيه لفظة واحدة تخدش السمع أو تجرح الحياء، يقرأه الشيخ الكبير والشاب الصغير والبنت البكر والمرأة المتزوجة، الكل يقرأ، لا يجد كلمة تجرح السمع، في حين أن الكتاب المقدس فيه من العبارات ما والله يستحي سفلة الناس أن يذكروها، على أنها من كلام السفلة، فضلاً أن يكون من كلام الرحمن سبحانه وتعالى. إذن يا إخواني، لإسقاط الديانة النصرانية لابد من التسليط الضوء على هذه الأمور، والأمر فيها يسير جداً. ألوهية المسيح، المسيح بنفسه يعترف أنه رسول وأنه بشر، قالها في أكثر من 30 موضع في الكتاب المقدس، ويعترف لله تبارك وتعالى بالوحدانية في مواضع كثيرة، ويقول أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، كل عديدة جدا. بقيت عندهم بعض الألفاظ يستدلون بها، المتخصص يدحضها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الرد العقلي يكفي. هل يعقل أيها الفضلاء أن الإله كان في رحم امرأة 9 أشهر؟ يعقل هذا يا إخوان؟ هل يعقل أن الإله يسحب ويصفع على قفاه ويبصق في وجهه ويعرى من ثيابه ويوضع على الصليب ويصرخ؟ هل يعقل هذا الكلام يا إخوان؟ لو كان المحيطون بالمسيح يعتقدون أن هذا هو الله، هل كانوا يهربون حين جاء الجنود؟ معاك الله سبحانه وتعالى وتهرب. لو كانت مريم تعتقد أن المسيح هو الله، هل كانت تبكي على قبره، تبكي على المحيي المميت سبحانه؟ حقائق وبراهين واضحة تحتاج من يقدمها للناس بالأسلوب الحسن، وقولوا للناس حسنا. بقية الأمور الكتاب المقدس يعترف أنه محرف، مو ادعاء أبي عبد الرحمن ولا ادعاء الشيخ مبارك ولا ادعاء أبو هو يعترف الكتاب، يقول قد حرفتم كلام الله. الكتاب يذكر أسفار مو موجودة الآن، مو موجودة في الكتاب المقدس. أين هي التوراة الموجودة الآن في الكتاب المقدس؟ إذا سألت أي يهودي أو نصراني يقول لك اللي كتب التوراة هو موسى. طيب التوراة في سفر التثنية تذكر أن موسى مات وقبر، كيف كتبها موسى؟ هل يعقل يا أخوة موسى اللي كتب هذا الكلام ويتحدث عن نفسه ثم مات عبد الله موسى ودفن في أرض مؤاب؟ يصح هذا الكلام؟ يعقل؟ والله لا يعقل. بقيت النقطة المهمة جدا عندنا إن شاء الله، وهي أن تقدم الإسلام إلى غير المسلم وبالذات النصراني. النصراني يشترك معنا في الإيمان بالخالق، صح؟ يشترك معنا في الإيمان بالنبوة، إمكانية النبوة أن في أنبياء وفي رسل إلى آخره. النصراني يشترك معنا بوجود اليوم الآخر، إيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب، لذلك خصهم الله تبارك وتعالى بهذه الخصائص المهمة في دعوتهم، لأن هذه الأمور يا إخواني، نكاح المحصنة، من أعظم الأسباب التي تدعوها إلى الإسلام والدخول في دين الله تبارك وتعالى. واليوم يا إخوان نحن نعيش في فترة استدراك على الشريعة، أناس يستدركون على شريعة الله، يستدركون على القرآن، يتجرأ يقول لا يجوز النكاح النصرانية في هذا العصر حتى لو كانت محصنة. هل كان الله نسيا حين شرع هذا النكاح؟ ألم يكن يعلم سبحانه أن العصر سيتغير وأن الأمور ستتبدل؟ قيدها بقيد الإحصان، إن وجد جاز النكاح. وأحيانا قد يؤجر الإنسان على مثل هذا النكاح، إذا سألك سائل قال لك والله أنا أعرف نصرانية محصنة، وها بينه وبين الإسلام شعرتين، ثلاث شعرات، أربع شعرات، هذه لو تزوجها مسلم لكان سببا عظيما إن شاء الله في إسلامي. أنا والله الوقت تداهمنا، لكن النقطة المهمة يا إخوان أن نتقن قضية إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإتقانها ليس بالأمر الصعب. أنا سأحيلكم إلى كتابين، أحدهما أيسر من الآخر، لكن يعني هو بكل صراحة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح، كل من جاء بعد ابن تيمية عالة على هذا الكتاب. الجزء السادس كله في إثبات النبوة من الناحية العقلية والواقعية والشرعية، لخصها الشيخ الفاضل سعيد بن وهف بن علي القحطاني أثابه الله في كتابه الحكمة في الدعوة إلى الله، كتاب رخيص وسهل وميسور ومرتب ترتيب جميل، أدعوكم جميعا يا إخواني للاستفادة منه، ولا شرط اللهم بارك كثيرة، لكن لعل فيما تقدم الكفاية ونأخذ بعض التنبيهات أو الأسئلة من الإخوان لعلهم يذكرون ببعض ما فات إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.